بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 19 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيتي أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وحسنه، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك، وقال حديث صحيح، وصححه أيضا محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وهذه المقولة من النبي صلى الله عليه وآله لها مناسبة، والمناسبة التي وردت في حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية إلى اليمن، وكان على رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما ذهبوا إلى هناك صار عندهم سبي، ومن ضمن السبي جارية فحازها علي عليه السلام، فتعاقد 4 رجال على أن يشكوا عليا للنبي صلى الله عليه وآله إذا رجعوا إلى المدينة. هناك حديث أكثر تفصيل في بيان مناسبة قول النبي صلى الله عليه وآله هذه المقولة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعد ذلك أرسل عليا عليه السلام وقال: إذا اجتمع الجيشان فأميرهم علي. فلما رجعوا كانوا قد حازوا، أو كان عندهم مجموعة من إبل الصدقة، فقالوا لعلي عليه السلام: لو أرحنا رواحلنا وركبنا على إبل الصدقة، يعني الإبل التي عندنا والخيول نريحها ونركب على إبل الصدقة. فأبى علي. ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قرب من المدينة أمر على هذا الجيش رجلا وقال أنا سأذهب وسأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ثم أرجع، واعمل معهم كما كنت أصنع. فلما مضى علي سلام الله عليه جاء جمع من صحابة النبي إلى ذلك الرجل فألحوا عليه أن يريحوا رواحلهم وأن يركبوا على إبل الصدقة، فرضخ لمطلبهم. ثم أخذ 80 حلة من الصدقة، من أموال الصدقة، ووزعها على الجيش. فلما جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ورأى القوم قد ركبوا على إبل الصدقة انتزعها منهم، وانتزع منهم الحلل، فزاد سخطهم على أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكان من ضمن الأموال والأمور التي جيء بها من اليمن جارية فارهة، أي حسناء، استخلصها أمير المؤمنين سلام الله عليه لنفسه. فخرج ذات يوم ورأسه يقطر ماء من الغسل، فزاد سخط القوم على علي عليه السلام، فتعاقدوا على أن يشكوا عليا لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكان عادة المسلمين إذا خرجوا في سفر أو في غزوة إذا رجعوا إلى المدينة أول ما يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيسلمون عليه، ثم يذهبون إلى بيوتهم. فلما وصلوا إلى المدينة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليسلموا عليه، فجاء واحد من أولئك الأربعة فقال يا رسول الله إن عليا صنع كذا وكذا وكذا. فأعرض النبي صلى الله عليه وآله بوجهه عنه، فجاء الآخر فقال مثل ما قال الأول فأعرض عنه، فجاء الثالث فقال كقول الأولين فأعرض عنه، فجاء الرابع فقال مثل ما قالوا. فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وآله وهو مغضب فقال لهم ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. كانت هناك شكاوى على أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمان النبي صلى الله عليه وآله من كثير من الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله أيها الناس لا تشكوا عليا فإنه أو إنه أخيشن في ذات الله. وكان بعض الصحابة لا يكفون عن القدح في علي سلام الله عليه أمام النبي صلى الله عليه وآله، مع علمهم ومع تكرر نهي النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء عن القدح في علي. طبعا الأسباب التي تدعو هؤلاء إلى القدح في أمير المؤمنين سلام الله عليه عدة أمور. الأمر الأول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قد حاز الفضائل والمناقب، والنبي صلى الله عليه وآله في المواضع الكثيرة وفي الوقائع المتعددة كان يشيد بعلي عليه السلام وكان يقلده الأوسمة العظيمة، وكان يقربه سلام الله عليه، وكان لا يؤمر أحدا عليه في جميع حياة النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان علي عليه السلام في جيش أو في سرية فهو أميرها. مع تقريب النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وإعطاء أمير المؤمنين هذه الأوسمة المتعددة، صارت هناك حالة من الحسد عند بعضهم وحالة من الحقد، فأرادوا أن يزعزعوا هذه الثقة وهذه المحبة التي حازها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا يستغلون أي مناسبة أي حادثة من أجل أن يشكوا عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن كان النبي يجبههم وكان يردهم وكان لا يسمع في علي شكوى قط. السبب الآخر أن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا سيما بعد أن انتقل النبي وهاجر النبي إلى المدينة، وبعد أن حصلت الغزوات وحصلت المعارك بين المسلمين وبين كفار قريش، وكان لأمير المؤمنين سلام الله عليه دور بارز وعظيم في تلك الغزوات وتلك المعارك، أمير المؤمنين سلام الله عليه سجل الملاحم وقتل صناديد قريش ووتر الأقرب والأبعد، فلذلك تولدت حالة من الحقد عند أولئك القوم الذين قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه بعض أقربائهم. هذا أيضا جعل حالة من الحقد عند جماعة آخرين، وهؤلاء أيضا يستغلون المناسبات والحوادث من أجل القدح في أمير المؤمنين سلام الله عليه. السبب الثالث أن أمير المؤمنين عليه السلام كان خشنا في ذات الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان لا يجامل في الحق، لا يجامل على حساب الحق. نعم المداراة مطلوبة، مداراة الناس نصف العقل، يعني الإنسان يقابل الناس بوجه طلق وبخلق حسن، حتى الإنسان الذي أنت لا تحبه وتكرهه من الخير أن تقابله بالبشاشة وأن لا تفصح له عن عدم محبتك وعن كراهيتك إليه. المداراة أمر مطلوب، مداراة الناس نصف العقل، وما أمر الأنبياء بشيء كما أمروا بمداراة الناس، لكن هذه المداراة لا تكون على حساب الحق. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يجامل سادة قريش، ما كان يجامل كبار الصحابة على حساب البسطاء وعلى حساب الضعفاء. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يساوي بينهم في العطاء، كان يساوي بين العبد الحبشي وبين السيد القرشي، لأن هؤلاء في ميزان الإسلام هم سواسية. في ميزان الإسلام التفضيل لا يكون بالنسب ولا يكون بالانتماءات، وإنما يكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعطاء الذي كان يوزعه أمير المؤمنين سلام الله عليه على عموم الناس، العطاء إنما هو من أموال المسلمين، وأموال المسلمين هي للمسلمين وهم متساوون في الاستحقاق، لا يفضل أحدا على أحد. هذا ولد حالة من السخط على أمير المؤمنين سلام الله عليه. نفس الحديث الذي تلوته عليكم ومناسبة الحديث أيضا تدل على أن أمير المؤمنين ما كان يجامل في الحق، لأن الإبل إنما هي إبل الصدقة، وإبل الصدقة ما يمكن أن تصرف إلا في مواردها، في مصاريف الصدقة وهي الثمانية الموارد التي وردت في الآية المباركة. إذن أمير المؤمنين ما يمكن أن يتنازل قيد أنملة عن الحق في سبيل إرضاء الرؤساء والكبراء وغيرهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تولى زمام الأمور وبايعه الناس أراد أن يعزل معاوية، فجاء إليه المغيرة بن شعبة وكان من الدهاة، فقال: يا أمير المؤمنين، الذي أراه أنك تقر معاوية على ملك الشام حتى تأخذ منه البيعة، فإذا أخذت منه البيعة أرسل له واعزله. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما كنت متخذ المضلين عضدا. لا يمكن، هذا غير ممكن، لأن كل يوم معاوية في الشام كل ما يصدر منه أنا مسؤول عنه، لأن هذا واحد من الولاة الذين أنا نصبتهم، وهذا لا يمكن، لأن معاوية كان قد اتخذ أموال الله دولا وعبيده خولا، استعبد الناس وصار يصرف من بيت مال المسلمين بغير حق، فلا يمكن. فخرج المغيرة بن شعبة ثم دخل على أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم التالي فقال: يا أمير المؤمنين، أنا نظرت فيما قلت فوجدت أن ما قلته هو الصواب. فلما خرج قال ابن عباس لأمير المؤمنين سلام الله عليه: بالأمس نصحك واليوم غشك. يعني بحسب هو مرئياته أن أمس كانت نصيحة، واقعا هو بحسب موازينه، بحسب الموازين السياسية ما قاله لك صحيح، لكن بحسب الموازين الشرعية غير صحيح. هذا لا يميز بين ما هو موافق للميزان الشرعي مما هو غير موافق. فعلى كل حال أمير المؤمنين سلام الله عليه كان خشنا في ذات الله، ما كان يجامل على حساب الحق. هذا ولد عداوات وأنشأ شريحة كبيرة كانت تستفيد في زمان الخلفاء السابقين، كانت تحصل على مميزات مالية، على مميزات، على سلطة، على جاه، على أمور أخرى. لما جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه تغير التصرف الذي كان يتصرفه معهم الخلفاء السابقون، ولذلك سخطوا على علي عليه السلام. طلحة والزبير بايع أمير المؤمنين وكان يظنان أنه سيولي أحدهما الكوفة وسيولي الآخر البصرة. لما وجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ولى واحدا منهما شيئا، جاء إليه وطلب منه ذلك، فأبى علي عليه السلام، فقال: إذن فأذن لنا أن نخرج إلى العمرة. قال: والله إنكما لا تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان صلبا في الحق، خشنا في ذات الله، لا يجامل على حساب الحق. هذا طبعا شريحة كبيرة كما قلت اعتادت على الحصول على مميزات، على مزايا، على أموال، وقفت ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأشعلت حربا على أمير المؤمنين عليه السلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله كان في حياته يحاول أن يمنع هؤلاء من معاداة علي عليه السلام. لنأتي إلى الحديث الذي تلوته عليكم أيها الإخوة في بداية الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: ما تريدون من علي؟ هذه العبارة مشعرة بأن النبي صلى الله عليه وآله متألم من هذه الظاهرة التي تصدر من بعض الصحابة والذين كانوا يتمسكون بكل ما استطاعوا من حق ومن باطل، مما يظنونه حق ومما يرون أنه باطل، في القدح في أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال: ما تريدون من علي؟ أنتم ما الذي تريدونه من علي عليه السلام؟ هل تريدون منه أن يعمل الباطل، أن يخالف أوامر الله وأوامر رسوله؟ هل تريدون منه أن يعمل على حسب أهوائكم؟ ما الذي تريدونه منه؟ أنتم انظروا إلى ما فعل، هل تجدون أن شيئا مما فعله مخالف إلى الموازين الشرعية؟ الذي فعله أمير المؤمنين لا مخالفة فيه إلى أحكام الله سبحانه. أنتم ماذا تريدون؟ كل ما فعل علي عليه السلام فعلا سخطتم عليه فيه وإن كان حقا. هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وآله مشعرة بأن هؤلاء لن يكفوا عن القدح في أمير المؤمنين سلام الله عليه بسبب دافع الحقد ودافع الغل والحسد الذي انتابهم. لذلك قال: ماذا تريدون؟ أنتم أفصحوا عن أهدافكم، أنتم لماذا تقدحون في علي عليه السلام لأسباب غير صحيحة؟ ثم قال: إن عليا مني وأنا منه. إذا كنتم لا تعرفون مقام علي فأنا أخبركم: علي مني وأنا منه. لا شك أنه لا يراد بقوله علي مني وأنا منه، لا يراد هنا أنه مني يعني ابني، وأنا منه يعني أنا ابنه. هذه مقالة تقال دائما في حق الشخص الذي أنت تريد أن تبين أن حكمه حكمك. إذا كان تريد أن تخبر جماعة أن هذا الشخص حالي حاله، ما يجري علي من الأمور تجري عليه، الأمور الثابتة لي ثابتة له، أنا منه وهو مني، نحن كنفس واحدة، نحن لحمة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله أوضح إلى المسلمين أن حال أمير المؤمنين سلام الله عليه كحاله هو. الأحكام الجارية على النبي تجرى على أمير المؤمنين في مسألة المعاملة وفي مسألة الاتباع. ولذلك ورد في كتب المسلمين سنة وشيعة بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة تصب في هذا المصب، منها ما رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من آذى عليا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. إذن لما قال إن عليا مني وأنا منه، من ضمن الأمور التي تترتب على ذلك حرمة الإيذاء، كما أنه لا يجوز إيذاء النبي لا يجوز إيذاء علي سلام الله عليه. أيضا أخرج أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. أيضا حكم السب هنا، الذي يسب عليا عليه السلام كمن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن ابن عباس رضوان الله عليه مر بقوم يشتمون عليا، فقال لهم: أيكم الذي سب الله؟ فقالوا: يا ابن عباس، ما فعلنا ذلك. فقال: فأيكم سب رسوله؟ قالوا: ما فعلنا، أو لا أحد منا فعل ذلك. قال: فأيكم سب عليا؟ قالوا: نعم، قد كان منا ذلك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. يعني إذا شتمتم عليا وقدحتم في علي عليه السلام، أنتم قدحتم في النبي صلى الله عليه وآله، والقدح في النبي قدح في الله جل وعلا. أيضا ما أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه وصححه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: قال لعلي عليه السلام ولفاطمة وللحسن والحسين: حربكم من حاربكم، أو حربكم حربي، وسلمكم سلمي. أو قال بلفظ آخر، نعم، حربكم حربي وسلمكم سلمي. أنا حرب لمن حاربكم، أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم. وفي لفظ آخر: أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم. من حارب عليا فقد حارب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن حاربه علي حاربه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن النبي صلى الله عليه وآله رتب أمورا كثيرة، هذه الأمور كما أنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله فهي ثابتة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا معنى علي، إن عليا مني وأنا منه. شبيه بهذا قول النبي صلى الله عليه وآله في حق سيدة نساء العالمين: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. بضعة أي قطعة، هي جزء مني، هي لحمة مني، يترتب عليها ما يترتب علي. لذلك قال: من آذاها فقد آذاني. الأمور التي تترتب على النبي تترتب على ابنته سيدة نساء العالمين. فإذا مسألة بضعة لا يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يبين أنها ابنته. الكل يعرف أن فاطمة سلام الله عليها هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يشك أحد في ذلك. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يريد أن يوضح أمرا واضحا، ما كان يريد أن يعترف إلى الناس بأن فاطمة ابنته، وإنما يبين أراد أن يبين إلى الناس أمرا مهما من فضائل الزهراء، من فضائل سيدة النساء سلام الله عليها، أن ما يترتب عليه من أمور يترتب على سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. إن عليا مني وأنا منه، ثم قال إن عليا ولي كل مؤمن من بعدي، هو ولي كل مؤمن من بعدي. مسألة إثبات الولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه ثابتة في كتب أهل السنة بشكل متواتر لا ينكره أحد، من جهة السند لا مطعن فيه، الكلام من جهة الدلالة. النبي صلى الله عليه وآله في أمور مهمة مثل مسألة ولاية أمير المؤمنين، مثل هذا الأمر الذي يبين مقاما إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا يمكن أن يذكر كلاما معمى. لا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله بألغاز ولا بأحاجي، إنما يتكلم بكلام يفهمه الناس ويعلم الناس ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله بما قال. لو كان الكلام مجهولا غامضا معما لسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ماذا تريد بأن عليا ولينا من بعدك؟ أفصح لنا عن مرادك وبين لنا مقصودك. كل الأحاديث لا تجد أحدا يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن معنى الولي، باعتبار أن الولي له معنى واضح جلي لا يتنازع فيه. حتى في زماننا نحن الذين ابتعدنا عن اللغة العربية الفصيحة وصرنا نتعلمها تعلما ولا نأخذها بالفطرة ونخطئ فيها، مع ذلك نحن نعرف معنى الولي. لما يقال من هو ولي الطفل، نقول فلان، يعني هو أولى الناس بالتصرف فيما يصلح ذلك الطفل. من هو ولي هذه المرأة؟ الآن لو جاءت امرأة تريد أن تزوج نفسها من شخص الذي يريد أن يتولى العقد، يقول: من ولي هذه المرأة؟ أين وليك؟ هي تفهم ماذا يعني بالولي، يعني الذي له الحق في أن يقبل هذا الزواج أو أن يرفضه. لما يقتل إنسان ونحن نسأل من ولي الدم، من الذي هو أولى بالتصرف من غيره بحيث له أن يعفو عن القاتل أو له أن يقتص من القاتل أو له أن يقبل الدية؟ لما يموت شخص ونريد أن نصلي عليه صلاة الجنائز يسأل من يريد الصلاة، يقول أين ولي الميت؟ يعني أولى الناس بالتصرف في هذا الميت الذي يأذن لي أن أصلي عليه أو لا يأذن. إذن معنى الولي واضح وجلي. النبي صلى الله عليه وآله لما ذكر هذا الحديث كان يتكلم مع جماعة أو مع العرب الذين يفهمون الكلام العربي، وما كان يتكلم مع جماعة من الديلم أو من الهند حتى يحتاج أن يشرح لهم ماذا يريد بهذه الكلمة. كلمة ولي لها في اللغة العربية عدة معان. من معاني الولي السيد، هذا وليه أي سيده، المالك، الرب، الحليف، ابن العم، الناصر، المحب، المعتق، المعتق، المنعم، المنعم عليه، الأولى بالتصرف. هناك معاني لا تصح هنا في الحديث، لا تصح، وهو وليكم أو ولي كل مؤمن من بعدي، يعني لا يمكن أن يراد الرب أو المالك أو المعتق أو المنعم عليه. هناك معاني لا تصح، هناك معاني تصح، وهي التي وقع فيها النزاع. قوله مثلا ولي بمعنى المحب، وهو محبكم من بعدي، الناصر وهو ناصر لكم من بعدي، الأولى بالتصرف، هذه معاني تصح. فأيها الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله؟ هل هو المحب؟ هل هو الناصر؟ هل هو الأولى بالتصرف؟ نقول إذا كان في الكلام قرينة نتمسك بالقرينة، إذا ما كان في الكلام قرينة إذن يكون الكلام مجملا مبهما، لا يمكن أن نرجح هذا المعنى على ذاك. هنا في الكلام توجد قرينة، القرينة التي هي في الكلام قوله بعدي، لأنه إذا كان المراد بالولي هو المحب أو الناصر فهاتان الصفتان ثابتتان لأمير المؤمنين سلام الله عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين ناصر إلى المؤمنين في زمان رسول الله ومن بعد زمان رسول الله، ومحب إلى المؤمنين في زمان رسول الله ومن بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا قوله من بعدي لا محل لها إذا كان المراد من الولي هو المحب أو الناصر. إذا يتعين لما قال من بعدي يتعين أنه الأولى بالتصرف، لأنه الذي يتصرف الذي هو أولى بالتصرف في زمان رسول الله هو النبي صلى الله عليه وآله، من بعده هو أمير المؤمنين، ولا نريد بالخليفة أكثر من هذا. هذا معنى الخليفة، خليفة يعني الذي هو أولى بالتصرف في أمور المسلمين، لا نريد بالخليفة أكثر من هذا، بل الذين أثبتوا الخلافة لغير أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما أثبتوا الولاية التي كانت ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا هذا خليفة، لكن الولاية الثابتة لرسول الله لا تثبت له، ولم يدعي أحد أن خليفة له نفس الولاية بنفس السعة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الولاية الثابتة للنبي هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني ولاية واسعة شاملة مقدمة على ولايتك على نفسك، ولا يدعى لخليفة من الخلفاء أن له الولاية على الإنسان على المؤمن، مقدمة ولايته على ولايته على نفسه. نعم، يقولون أن الخليفة له ولاية، يعني بمعنى أن له التصرف في أمور المسلمين، له أن يحكم المسلمين، لكن الأمور الخاصة الأمور الشخصية لكل إنسان، كل إنسان أولى بها. أما النبي صلى الله عليه وآله حتى في الأمور الشخصية الأمور الخاصة فهو أولى بها منا. يعني لو أراد شخص أن يتزوج بامرأة ومنعه النبي عن ذلك لا يحل له. لو أراد شخص أن يسكن في بلاد في مدينة ومنعه النبي لا يحل له. ولكن بالنسبة إلى الخليفة ليست له هذه الولاية، أنه حتى زوجتي يطلقها، أو مثلا هو يأمر شخص بأن يتزوج امرأة، يأمر المرأة بأن تتزوج. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله مقدم على أمر الإنسان، وأمر النبي مقدم على أمر الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله هذه الولاية أعطاها لأمير المؤمنين، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأوضح ذلك، قال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا حديث صحيح بهذه الزيادة، وهي: ألست أولى بكم من أنفسكم، صححها جمع من علماء أهل السنة من ضمنهم الألباني والحاكم النيسابوري وغيرهم. فإذا في هذه الفقرة من الحديث الشريف: وهو ولي كل مؤمن من بعدي، دلالة واضحة على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على كافة المسلمين. ابن تيمية لما رأى أن هذا الحديث واضح الدلالة على خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنكره ورده سندا ومتنا. قال في منهاج السنة: وأما الحديث ما تريدون من علي وهو ولي، إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي، فهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من جهة السند. قال: والولاية لعلي ثابتة في زمان رسول الله وبعد زمان رسول الله، يعني المحبة والنصرة. ولو أراد الولاية بمعنى الخلافة والإمارة لقال علي والي كل مؤمن من بعدي. أما من جهة السند فغير صحيح كلام ابن تيمية، هذا الحديث صحيح. ولذلك تعجب الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، تعجب من تضعيف ابن تيمية لهذا الحديث، قال والعجب كيف تجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على تضعيف هذا الحديث. ثم قال ولعل السبب في ذلك هو تسرعه في الرد على الشيعة. وأما من جهة، طبعا صححه كما قلنا الحاكم النيسابوري، صححه آخرون، هذا الحديث صححه آخرون، ابن حبان أيضا أورده في صحيحه. أما من جهة المتن فكما قلنا كلمة بعدي قرينة واضحة على أن المراد بالولي هو الخليفة، ولذلك إن كإيراد ابن تيمية صحيح على دلالة أو إرادة المحب والناصر، لأن محبة أمير المؤمنين ونصرته للمؤمنين ثابتة قبل زمان رسول الله، أو في زمان رسول الله وبعد زمان رسول الله. وأما قوله لو كان يريد بالولي هو بالولاية الإمارة والخلافة لقال والي كل مؤمن، هذا غير صحيح، بل يقول ولي كل مؤمن كما يقول ولي المرأة، ولي الطفل، ولي الدم، ولي الميت، يعني الأولى بالتصرف. وأما كلمة والي التي يراد بها الإمارة على بلدة أو على إقليم فلا يقال والي المؤمنين والي المسلمين، وإنما يقال فلان وال لهذا البلد، وال على هذا البلد، ولا يقال والي للمؤمنين. وفي هذا الكلام في البحث حول الولاية كلام طويل مذكور، العلماء جزاهم الله خير ذكروه في كتبهم، وهناك إيرادات وإشكالات وجواب على تلك الشبهات التي أوردها مخالف الشيعة في مسألة ولاية أمير المؤمنين، ولكن كل تلك الإشكالات لا تثبت أمام الدليل الصحيح وأمام الأحاديث الواضحة التي يريد بعضهم أن يصرف معناها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.